أيها الإخوة، هذا هو الشريط 20 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
إن القطع والضم قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا، قد يكون حقيقة ما في إشكال يعني، وقد يكون نسبيا، فإن بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية لما عنده من العلم والإيمان والفهم للنصوص، وبعض الناس يقول ظنية. ولهذا تجد فتاوى العلماء الآن، واحد يفتيك يقول هذا حرام، واحد يقول والله الظاهر أنه حرام، الظاهر أنه حرام، هو عند الأول وعند الثاني ظني، والنص واحد، لكن الناس يختلفون. فمثلا إذا قال قائل الصيام فرض، الدلالة قطعية، الثبوت والدلالة ما في إشكال، قطعية الثبوت. ولو قال قائل صيام اليوم 30 من شعبان عند الغيم أو القطر واجب، ظني، هذا ظني ليس قطعية، ولهذا حصل فيه النزاع. ومع ذلك فإن القطع أو الظن يختلف باعتبار الناس، باختلاف الناس بحسب ما عنده من العلم والإيمان وقوة الفهم والتمرن على النصوص، لأن الإنسان الذي يكون متفاعلا مع النص يفهم منه ما لا يفهمه الآخر.
قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر
أحدهما
بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
أم غيرها.
الثاني وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة بها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القسم الرابع من التعارض أن يكون بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، هذا القسم الرابع، أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني كذلك. فماذا نصنع؟ يقول هذا له ثلاث حالات: الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصص دون الآخر وجب أن نعمل به، ولكن أظن، لا أدري هل نحن نعرف معنى قولنا أحدهما أعم من الآخر من وجه والثاني أخص؟ طيب، يعني معنى أن الحديث يكون له وجهان، أحدهما عام والثاني خاص، والحديث الثاني مثله، له وجهان أحدهما عام والثاني خاص، فماذا نعمل؟ هذه المسألة نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يعني فيجب أن يخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. انظر الآن العموم وانظر الخصوص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إن نظرنا إلى كلمة أزواجا قلنا عامة يشمل الحامل وغير الحامل ولا لا؟ وإن نظرنا والذين يتوفون نقول هذه خاصة، لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة، وهنا ذكرت الذي ذكر هنا المفارقة في الوفاة، فليست عامة في كل مفارقة بل خاصة في المفارقة في الحياة. يقول والثاني قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نحن نعلم أن المعتدات إما أولاة أحمال وإما غيرهن، يعني إما حوامل أو حوائل، لكن قوله أن يضعن حملهن هذا خاص بمن؟ بالحوامل. ففي الآية عموم وفي الآية خصوص. فقوله أن يضعن حملهن عام، وولاة الأحمال خاص كذا. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيره، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. واضح ولا لا؟ واضح عبد الرحمن بن داود؟ ها؟ كيف ملخبط؟ طيب الآن شف، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كلمة يذرون أزواجا يشمل إيش؟ الحامل وغيره. لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أم غير حامل، يعني إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر انتهت العدة، قبل أن يمضي لا تنتهي العدة ولو وضعت. هذا لو أخذنا بالعموم، أليس كذلك؟ طيب الخصوص قوله والذين يتوفون منكم، لأن من النساء من تفارق بغير الوفاة، تفارق بالطلاق، بالخلع، بالفسخ العيب، بغير ذلك. ففي الآية عموم وخصوص. عامة في قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وخاصة في المتوفى عنها، لأننا لو نظرنا إلى قوله تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر لقلنا إنه شامل للحامل وغير الحامل، يعني من توفي عن زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشر، أليس كذلك؟ طيب الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال هذه خاصة، أجلهن أن يضعن حملهن هذه عامة، يقول في المتوفى عنها وغيرها، صح ولا لا؟ طيب فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى، كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى. هذه نقول يخصص إذا قام الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر خصصناه، وهذه الآية هذا الحكم قد دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية. عموم الأولى ما هي؟ الحامل وغير الحامل، الثانية لأن الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم لم يتوفى. ولهذا قال قام الدليل دل الدليل على تخصيص العموم الأولى بالثانية. ما هو الدليل؟ وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بليال، يعني ما تمت 14 بليال، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غير متوفى عنها. واضح؟ ذي ما ظنكم لو لم يرد هذا الدليل كيف نعمل بالآيتين؟ لو لم يأتي هذا الدليل لقلنا كل واحدة تخصص في عموم الأخرى إلا في التعارض، كل واحدة تخصص في عموم الأخرى إلا في التعارض. فنقول مثلا هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فلا يمكن العمل بعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. ما يمكن العمل، لأنك إن عملت بالأولى وولاة الأحمال فوضعت لأقل من 4 أهملت الثانية ونعم يتربصن بها مسلمين 14. وإن عملت هذه الآية 14 ولم تضع إلا بعد 6 أهملت الثانية وولاة الأحمال، صح ولا واضح؟ طيب. ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين إعمالا للآيتين كل واحد على انفراد. فمثلا إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من 4 ماذا نقول لها؟ انتظر حتى تتم 14. وإذا مضت عليها 14 ولكن ما وضعت نقول انتظري حتى تضع، لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه. عرفتم؟ وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة. وهذا الحديث حديث سبيعة متفق عليه، فتكون السنة دلت على إيش؟ على تخصيص الأولى بالثانية وولاة الأحمال أجلهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. هذه عامة حل الحامل وغيرها. جاءت السنة دالة على أنه إذا كانت حاملا ووضعت قبل 14 فإنها تنتهي العدة. وعلى هذا رجح خصوص الثاني على الأولى بأن الحامل عدتها إلى وضع الحمل. طيب لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها انتهت العدة قبل أن يدفن زوجها؟ نعم. ولو بقي السنة تبقى في العدة، سنتين، 3، 4، 5 لا في خلاف. هل أكثر مدة الحمل 4 أو حتى تضع؟ 4 قصدي، هل أكثر مدة الحمل 4 أو حتى تضع؟ المشهور أن أكثر مدة الحمل 4، وأنه لو بقت فوق 4 فقد تبين أنها حملت بعد موت زوجها من شخص آخر، وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل أن يموت زوجها ولم يأتيها أحد وهي تحس بولدها يلعب في بطنها وبقيت 7 سنوات يقولون الولد ليس لزوجها الولد ليس لزوجها. إذا بقت أكثر من 4 سنين فالولد ليس لمن فارقته بل هو ولد من وطن جديد. عرفتم يا جماعة؟ طيب، لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وتعلم أنه هو الولد فإنها في العدة. لو بقيت 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين ما في معنى. حتى أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت أسنان. هنا مدة. نعم. طيب، على كل حال هذه مسألة بحثها فقهي، لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض من وجه دون آخر فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به كهذه المسألة. طيب، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. عمل بالراجح، والحقيقة أن الراجح دليل لكن ليس الأصل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الحديث عموم وخصوص، عموم في الوقت خصوص في العمل. الوقت إذا دخل أحدكم المسجد، وإذا ظرف للزمان مطلق. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خصوص، ما ذكر فليصلي أي صلاة تكون. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. ففي الحديث عموم في الوقت وخصوص في العمل. طيب، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. هذا فيه عموم في العمل خصوص في الوقت. كذا عبد الرحمن؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيه خصوص في العمل، خصوص في الوقت، عموم في العمل، لا صلاة، لا فريضة ولا نافلة، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، لا صلاة عامة. الوقت خاص متى؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوص في الوقت، وفي قوله إذا دخل أحدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل. فماذا نعمل؟ الحقيقة إنه عند التعارض إلى هذا الحد نقف، لكن إذا وجد شيء مرجح عملنا بالراجح. ولننظر، فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. صحيح ولا لا؟ طيب، إذا دخل أحد المسجد في الضحى في التعارض ما في التعارض، إذا قام أحد يتطوع تطوعا مطلقا بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، لا ما في التعارض. قام إنسان جالس قام بتطوع تطوع مطلق بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ما في التعارض. في الأول يصلي ولا لا؟ دخل المسجد الضحى يصلي ولم يعارض أي من حديثين. في الثاني لا يصلي ولم يعارض أي من الحديثين. صح ولا لا؟ طيب، إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، الآن حصل التعارض. إن صلى قلنا عصيت الرسول في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإن لم يصلي قلنا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين. وش يسوي؟ يطلع؟ ما يصير هذا، مو حل. لا بد أن ننظر ماذا يصنع، ويقول أنا بقعد بالمسجد. نقول ننظر لعل الله يأتي بخير، يمكن أن يكون هناك مرجح لأحد العمومين، فننظر نشوف. يقول نعم، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، عموم الثاني بالعمل، ها؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، فهذا عام. فالراجح تخصيص هذا العموم بالأول. ما هو الأول؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا فنقول إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فصلي. فكيف تقول نصلي والرسول يقول صلاة؟ نقول لكن الأرجح عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا لم نقل بالوجوب. أما إذا قلنا بالوجوب فالمسألة هي مشكلة، لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور أن تحية المسجد سنة، نقول نرجح هذا. لماذا؟ قال وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني ما هو؟ لا صلاة بعد الصبح، لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فرعف عموم. طيب، قضاء الفريضة، لو أن شخصا بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، نقول انتظر حتى تغرب الشمس؟ لا، نقول صل. والذي رجحه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكر. طيب، إذن انخرم العموم ولا لا؟ انخرم. طيب، كذلك أيضا إعادة الجماعة، إذا صليت العصر في مسجدك وأتيت إلى مسجد آخر ووجدتهم يصلون، تصلي معهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وقاله بعد صلاة الصبح، كان يصلي الصبح في مسجد خيف منى فوجد رجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما ما منعكم أن تصليا في القوم؟ قال صلي أو كلمة نحوها، قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا نص في الموضوع، أمرهما بإعادة الجماعة بعد صلاة الصبح. إذن انخرم ولا لا؟ انخرم العموم. وتعرفون أن الحائط إذا نقب ضعف ولا يقوى؟ يضعف. انقب الحائط نقبة تنفتح لك النقبة الثانية، انقبه نقبتين ينفتح لك أربع، وهكذا يضعف، ما في شك. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإذا نقب لم يتراص. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصف بطل عموم، وعلل ذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد، على أن العموم لم يرد، وإذا لم يرد العموم بقي محتملا فيه، يحتمل أنه أيضا يخصص بغير هذه الصورة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فمن هذا ولا كلام؟ يقولون إن العام إذا خصص بطل عموم نهائيا، ما هو باختل العموم وضعف، يبطل بالنهاية. مش حجتهم لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد، غير مراد، وعليه فيحتمل أن في كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد، وحينئذ يبقى العموم محتملا، والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص، يعني يخرج التخصيص والباقي يبقى على العموم، هذا الصحيح وهذا مقتضى العقل والنظر. طيب على هذا إذا دخل بعد العصر المسجد يصلي، يصلي، ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة، وأيضا في بعض ألفاظ حديث معاذ بن حكم أن رسول نهى أن يصلي عن تطلع الشمس، قال فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد له الكفار، فجعل علة النهي إيش؟ المشابهة، مشابهة الكفار، لأنك إذا صليت في هذه الحال ربما يقال إنك متشبه الكفار، فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال ولم يكن هناك تشبيه. يقال هذا الرجل ما صلى من أجل موافقة الكفار، صلى من أجل سبب الصلاة التي وجد، الذي وجد. فكان القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح عموم الزمن، عموم الوقت، في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لأن عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء، وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على قول الراجح. ثم نعدي هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب، فكل صلاة ذو سبب فإنها إيش؟ تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي. طيب ما تقولون في صلاة الاستخارة؟ هنا في التفصيل نقول إن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها، وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصل، لأنه يمكن تدركها في وقت ليس الصلاة فيه حراما. طيب سنة الوضوء تصلى؟ نعم تصلى. طيب من توضأ في وقت النهي ليصلي، ها يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي، لأنه أراد به استباحة المحرم، كمن سافر ليفطر، كمن سافر ليفطر. واحد في رمضان قال الله توم تزوج، قال ما يصبر على أن أهله وجه النهار، قال له صاحبه أنا مسهل، لا تطيح بفراش وتقول إني مريض، لأنك لو طحت وقلت إني مريض بفطر قالوا والمريض لا يأتي أهله، ما تنفعك الحيلة هذه. وش الحيلة؟ سافر، أخرج النزهة. نعم، فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهار. ما تقول في هذا؟ يحرم. قال العلماء يحرم التمتع الفطر ويحرم السفر، وينبني على قول محرم السفر أنه لا يترخص برخص السفر، يعني ما يصلي ركعتين ولا يمسح يديه المسافر، لأن هذا سفر محرمة، محرم أو سفر معصية لا تستباح به الرخصة. عرفتم ولا لا؟ طيب رجل قال والله أنا اليوم ما أنا برايح أصلي مع الجماعة، وش رأيك؟ قال كل بصل، كالبصل، وليأكل البصل ما يأتي للمسجد. فقال هذه حيلة جيدة، فأكل البصل. تقول يحرم الأكل والتخلف؟ لا، يحرم الأكل فقط ويعد تارك لصلاة الجماعة، والتخلف لا يحرم، لأنه إنما أمر بالتخلف دفعا لأذاه، دفعا لأذاه، وهو إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة. فنقول أنت الآن عاف وآثم بترك الجماعة، ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد. ولكن لو أكل البصل للتشهي لا يأثم ويحضر ولا ما يحضر؟ ما يحضر، زي ما يحضر. لكن هل يفوته أجر الجماعة؟ نعم يفوته أجر الجماعة، الأجر يفوته والوزر لا يحصل له. إيه نعم نعم يا أخي وهاب. إيش؟
بعض النساء
إيه؟
يعتدن
سنة
الوضوء.
إيه؟ ولكن
يوم الجمعة
في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة تتوضأ بنية أنها تريد أن تصلي حتى تجي. ما تقولون؟ لا فيه بأس، هي ما دامت توضأت لتصلي، توضأت للصلاة، إذا معناها توضأت لسبب الحرام. أنا
أرادت
تحسين أشياء، أقول أرادت المستحب، ما أرادت يعني الوقوع المنزع. لا، أراد
المحرم،
أراد الصلاة. كيف حيلي؟
هو
قبل
المغرب.
أراد الصلاة، ما يصح. نعم؟ نعم، لو تتوضأ للمغرب، للمغرب يمكن يزول.
حتى من يغني عن الصلاة الذكر والدعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبشرك يا شيخ عن ركب الأسنان.
طيب وش هذا؟ هذا تصور من الإحرام.
ها؟
هذا تصور ها؟
أتوضأ يعني أقلعهن وذا.
وش؟
يكفي
يا. إيه.
طيب.
وش رأيكم؟ والله هذه مشكلة دي.
ما يبلغ الماء.
هيك هيك أنت نصلي في حيث المسجد.
أي نصلي.
هيك هيك.
الله
وش رأيكم في هذا؟ هل يجب عليه إزالة الأسنان لأجل المضمضة؟ لأجل المضمضة هو يشق عليك يا عبد الرحمن؟
لا لكن أنا صرت بعجله أبدأ أقلع وأركب
إي لكن يشق عليك ولا لا؟
لا ما يشق.
ما يشق؟
لا.
طيب المهم هل ما ترون فيه؟ نعم. وش الأصل؟ إيه بس الأسنان ثابتة بأصل الخلقة، وهذه ليست بأصل الصورة. والله أنا عندي إذا كان ما في مشقة فالأمر سهل، ما هو يعني مشكل، لكن إذا كان في مشقة فإجابه مع عدم الدليل الواضح، يعني ما في دليل واضح فيه نظر. فأنا أقول عبد الرحمن إذا كان ما يشق عليك فلا مرسل
مستعجل مثل أبا ألحق الصلاة،
المهم إذا
كان قال لعهن
إذا كان يشق عليك ما يخالف، ما يخالف، لأن هذه
جزاك الله خير. أنا ما
هذا يشبه من بعض الوجوه الخاتم، هل نقول الخاتم بعض الأحيان يكون ضيق ما يدخله الماء، هل نقول إنه يعفى عنه لأنه ظاهر السنة، أو نقول ما يعفى عنه لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإذا كان هناك حائل فلن يغسلوا، لن نكون غسل يده. ولهذا بعض العلماء قال يحرك خاتمه إذا توضأ، يحرك من أجل أن يدخل الماء. ونظير هذا الخاتم، ونظير خاتم ما سير الساعة اللي يمسك به الساعة إذا كان ضيقا. لكن سير الساعة الظاهر وجوب إزالته ظاهر، لأنه كبير يعني يأخذ مساحة. ها؟
ممكن
فبقه سهل. نعم فبقه سهل.
ما فتت يا شيخ على الاسنان عرفنا
اي هذه اي اقول ان كان ما عليك مشطه واخره
اي قلت انا على مشطه
هل عليك شيء
جزاك الله لا على مشطه
نعم نعم اي من جنس القادم لا هذه أي ما تأخذ فيها يعني فيها اشكال حقيقي فيها اشكال يعني حتى المضمرة ما يجب استيعاب الفم كله يعني لو فرض واحد دخل في طرف الفم ونزل الماء ما اظن يجزي يعني ان ادارة الماء في الفم سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا حالان فيما إذا تعارض نصان من وجه، والحالة الأولى ذكرنا أنه إذا قام دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به. مثاله ياسر طيب في كل من الآيتين عموم وخصوص اشرح هذا ما حضر محمد
في كل من الآيتين عموم وخصوص في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذا عام في
الحامل
الحامل وغير الحامل
خاص
خاص في الذين يتوفون
في عدة الوفاة طيب
وفي قوله
تعالى فهد.
قوله تعالى أولاد
الحمال يتبعون
خاص
في
الحامل
نعم. صحيح. ثالث الحالة الثالثة قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح دليل على إيش؟ دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على عموم الآخر قال إذا لم يوجد وإن لم يجد دليل ولا مرجع لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. نعم وجب العمل بكل منهما فيما لا يحصل فيه التعارض. مثاله أخذنا المثال السابق. نعم مثال ذلك رجل دخل المسجد في وقت الضحى دخل المسجد في وقت الضحى يصلي ولا لا يصلي ولا إشكال في ذلك لأنه الآن ليس فيه نهي ليس فيه نهي وقد وجد سبب الصلاة فيصلي. فما هي الصورة التي يتعرضان فيها؟ لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر ففيه حديث ينهى وفيه حديث يأمر حينئذ حصل التعارض. نقول يجب التوقف إذا لو فرض أنه ما وجد مرجح وجب التوقف. وإنما ألجئنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصان لم نجد مثالا يتعارض فيه النصان تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح. لأنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه أو من وجه ولا يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النص لزم من ذلك أن يبقى بعض الشريعة غير مبين غير مبين وهذا شيء مستحيل. ولهذا نقول في هذه المسألة وجب التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح هذا شيء مستحيل لأن النصوص لا تتناقض ولو قلنا إنه يمكن التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نفس لكان هذا تناقضا، والنصوص لا تتناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لا يمكن أن يدع للأمة دليلا يبقى فيه الأمر مجهولا مبهما، بل لا بد أن يبين. وعدم البيان أو عدم التبين إنما هو بحسب فهم الإنسان وعلمه، ولهذا قلنا ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. لقصور المجتهد ولا النظر؟ ها؟ لا، المجتهد. لقصور المجتهد ليشمل قصوره في النظر وقصوره في العلم، لأن الآفة أحيانا تأتي من الفهم وأحيانا تأتي من العلم. قد يكون الإنسان قليل العلم، قاصر، ما عنده علم فلا يعرف وجه الجمع، وقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم فيعجز عن الجمع، وحينئذ يقع التعارض عنده. وقد سبق لنا أنه إذا وقع التعارض وجب إيش؟ في نفس المكان هنا وجب التوقف، يجب أن يتوقف. لكن لو قال قائل كيف تقول يجب التوقف؟ لماذا لم تقل وجب السؤال يسأل غيره؟ نقول لأن الكلام الآن في من؟ في المجتهد، الكلام في الإنسان المجتهد، أما العامي فلا بد أن يسأل سواء تعارضت الأدلة عندها أم لم تتعارض، مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ما هي عند العلماء. سمع عامي رجلا يحدث في الرجل الذي يسرق حديث، قال أول ما يسرق تقطع يده اليمنى، وفي الثاني تقطع رجله اليسرى الثانية، وفي الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة تقطع يده قدمه اليسرى اليمنى صح الباقية، وفي الخامسة يقتل. قال العامي إذا قطعت أربعته وش يسرق على طول؟ فهمها كيف يسرق؟ هو على كل حال يمكن يسرق، لكن القصد أن العامي أحيانا يتفطن لشيء ما يتفطن له العالم، لا إلا أن هذا نادر. نعم أظن ما عندنا ناخذ ترتيب الأدلة. نعم نعم أين هو هاته
مثلا يوم الشك
نعم
وقلنا إذا في الحديث لا تقدم رمضان بيوم يومين إلا رجل كان يصوم صوم في الصوم.
نعم
فإذا كان تعارض يوم الشك المنهي عنه مع يوم عادة الإنسان أن يصوم،
نعم
هذا مرخص فيه ولا منهي
عنه؟ لا لا، الممنوع صوم يوم الشك في اعتباره من رمضان، وأما المنهي عنه هذا صومه مطلقا باعتباره صوما. فهمت؟
هنا يصوم
يا شيخ؟ ها؟ هنا يصوم يوم الشك إذا صار يوم 30 من شعبان فيه غيم وقتر، فصامه احتياطا لرمضان، هذا المنهي عنه ولو استثنى من هذا الشيء.
لكن لو
صامه بنية التطوع وكان من عادته أن يتطوع فلا بأس. وكذلك ولهذا مسألة التطوع لا يصوم ولا غير يوم الشك، حتى يوم 29 من شعبان ما يصوم إلا من كان من عادته أن يصوم هذا اليوم.
العيد
إيش العيد؟
منهي عنه لذاته وقد يوافق يوم من عادة الإنسان يصوم، إذا أتى العيد يوم الاثنين العيد منهي عنه
أبدا ما تعارض، لأن صوم يوم الاثنين سنة وصوم يوم العيد حرام. نعم
كل ماذا يعني قلنا بدأ التوقف نعمل بالأحوال، يعني مثلا إذا كان مبيح وحاضر يعمل بالحاضر وموجب ومحرم يعمل في المحرم. هذا
مثل ايش؟
اقول مثلا يعني
مثل هاي
في صلاة مثلا في دخول وقت النهي دخل مثل وقت النهي عندنا موجب يعني دليل موجب ودليل مانع في
الصلاة.
اقول مثلا لو يقال مثلا لا تصلي لان هذا جاء للنهي اعظم من
من قال انه اعظم من امر؟
اقول يعني مثلا لو ما لو يقال بهذا القول
ما في المنهيات شيء يخرج من الاسلام اذا فعله الا الشرك. الشرك من الاصل ما في التوحيد، لكن واجبات فيها شيء يخرج من الاسلام فيه بالترك.
يعني
فإذا مرفأتهم وصلاح
نعم،
وإذا
لا يسمع شيء فاجتنبوه.
يعني السبب أن النهي كله نقدره، ما في عدل. الآن المأمور به فعل قد يعجز عن الإنسان، لكن النهي ترك كله نقدر عليه.
يكون جانب النهي
نعم.
يعني قدمه بشارع واعتنى به وطلب التخلي عنه،
ولا طلب الاتصاف به. أليس الرسول نهى عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة، ولما دخل الرجل أمره أن يصلي؟ طيب، هذا تعارض نهي وأمر. أصل يجب أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر. ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي. أما الشرك هو من الأصل ما في إسلام، ولقد يورد علينا إنسان أن الشرك هذا منهي عنه وهو هادم الإسلام، نقول لأن المشرك ما مع الإسلام أصلا.
يعني يشكل هذا أن الأمر أشد من
أصل. يجب أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر. ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي. أما الشرك هو من الأصل ما في إسلام، ولقد يورد علينا إنسان أن الشرك هذا منهي عنه وهو هادم للإسلام، نقول لأن المشرك ما مع الإسلام أصلا.
يعني يشكل هذا أن الأمر أشد منه.
إيه لا، الأمر أوكد، الأوامر لا شك أنه أوكد.
وبعضهم
يشكل أن النهي جانبه أعظم يعني. ما هو صحيح، إذا كانوا نقول ما هو صحيح. نعم.
هو القيام على حكم أو انفرج أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح النسخ على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق والمثبت على النافي، والناقل على
المثبت،
والمثبت على النافي، والناقل على الأصل على الملقي عليه، لأن مع الناقل زيادة عين، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة. يعني إذا وقع تعارض بين الأدلة كما الذي نقدم، يؤخذ من هذا الباب ما يقدم على غيره، وهذا كما أسلفنا ما لم يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع وجب الأخذ به، لأنه إذا أمكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص. لكن لو رجحنا معناه أننا ألغينا العمل بالمرجوح، ولهذا يجب أولا عند التعارض أن نحاول الجمع بين النصوص، فإذا لم يمكن فإنه لا بد من الترجيح. ولهذا قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم وجب الأخذ به ولا إشكال فيه. وهذا يوجد كثيرا لكنه ليس بالأكثر، يعني يوجد أشياء من يوجد أحكام تطابق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن إذا وجد هذا الحكم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهل نقول ودليل ذلك الإجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس، أو نقول دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الأول، وقد نذكر الإجماع لقطع النزاع، لأن كثيرا من الناس إذا قيل هذا مجمع عليه ما يقدر يتحرك ويخالف، فإذا قيل دل على الكتاب والسنة والإجماع أخذ يعارض وقال الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا تدل على كذا.
ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الأولى وهي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مثال ذلك البيع، جواز البيع في الأصل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لا نقول البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم ولأن الحاجة تدعو إليه، بل نقول ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. صحيح أن الإجماع يقدم على القياس، لكن لا يقدم على الكتاب والسنة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن عندما نستدل لحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الأربعة، فإننا نبدأ بالأهم منها، وهو إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، القياس في باب الأدلة إما إلحاق فرع بأصل كما مر علينا، وإما أن يكون معنى من المعاني شاهدت الشريعة باعتباره. يعني أحيانا يقال قياس لا يعني قياس فرع على أصل أو إلحاق فرع بأصل، لكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره، ويسمى أحيانا النظر بدل القياس. فمثل البيع دل عليه الكتاب في قوله تعالى وأحل الله البيع، ودلت عليه السنة، وهي كثيرة جدا، مثل البيعان بالخيار، لا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. الإجماع قد أجمع العلماء على جواز البيع، ما في منازع أبدا، لكن في بعض الفروع يتنازع الناس فيها اشتباه الأدلة وخفائها على بعض الناس. طيب القياس، وش معنى القياس؟ النظر الصحيح، وذلك أن الحاجة داعية لجواز البيع. أنا مثلا أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى شيء معي، كيف الطريق إلى الحصول عليه؟ لا بد من المبايعة. لو لم تحل المبايعة لأخذته منك بالقوة وأخذته مني بالقوة، وحينئذ حصل الشر والفتن والفساد. إذن فنحن نقدم عندما نستدل على حكم من الأحكام اتفق فيه الأربع الأصول، نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. طيب إذا قال قائل ليش تقدمون الكتاب والسنة نظيره في الدليل؟ نقول لأن الكتاب إن وجد منازع فإنما ينازع في الدلالة لا في الثبوت. صحيح؟ ليش؟ الثبوت قطعي ثابت قطعا، ما في خلاف. لكن السنة إذا وجد منازع فقد ينازع في الثبوت وفي الدلالة، لذلك كان الكتاب أولى، كان الكتاب أولى بالتقديم. نعم. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. طيب إذن في مراتب في الواقع اتفاق الأدلة الأربعة، انفراد أحدها بالحكم بدون معارض، هذه المرتبة الثانية. الثالثة إن تعارضت وأمكن الجمع، هذا الثالث. الرابع إن تعارضت ولم يمكن الجمع فنعمل بالنفس، فإن لم يمكن فبالترجيح. صار المراتب الآن خمسة. إذا اتفقت هذه الأصول على حكم من الأحكام أخذ به، إذا انفرد أحدها به من غير معارض أخذ به، إذا تعارضت وأمكن الجمع أخذ به وجمع بين النصوص، إذا لم يمكن الجمع عمل بالنص وأخذ بالمتأخر، إذا لم يمكن الجمع النص فالترجيح، فيعمل بالترجيح. وهذا هو المذكور في هذا الباب، وهو الترتيب عن أدلة. ولهذا قال إن لم يمكن النص وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من أحكام نصا صريحا وجاء دليل آخر من كتاب السنة يدل على هذا الشيء ظاهرا لا نصا، فما الذي نقدم؟ نقدم النص، نقدم النص حتى في الاستدلال، حتى يعني وإن كان في المعارضة لكن حتى في الاستدلال. مثال ذلك مثلا في زكاة الحلي، ورد في حديث خاص نص في الحلي وورد في حديث عام. النص الخاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وبيد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة عنها حيث توعدها بالنار إذا لم تؤد الزكاة. هذا نص خاص، ما من صاحب ذهب ولا فضة لو أدي من حقها، هذا عام. عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بإيش؟ بالخاص، لأنه نص الموضوع. إذ أن العام يمكن للمعارض أن يقول خرج من عمومه كذا لكذا، ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن داء النص، النص اللي خص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته، إذا كان يمكن النزاع في ثبوته. نعم. طيب، إذن يقدم النص على الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما لا يحتمل غير المنصوص عليه، والظاهر ما يحتمل غيره لكن مع الرجحان. الرجحان ليش؟ للظاهر. فإن لم يمكن الترجيح صار مجملا، ولهذا قال المؤلف والظاهر على المؤول. الظاهر الذي يدل على استدلال ظاهرة، وآخر يدل عليها بتأويل. نقدم إيش؟ نقدم الظاهر. مثلا لو قال لا نكاح إلا بولي، ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح. فإذا قال قائل لا نكاح يتم إلا بولي، وقال إن هذا نفي للتمام والكمال، فهذا خلاف الظاهر، هذا مؤول. فنقدم إيش؟ الظاهر، نقدم الظاهر على المؤول، وهذا في كيفية الاستدلال. لكن مع ذلك لو جاء النصان أحدهما يدل على المسألة ظاهرا والثاني يدل على خلافها تأويلا، أخذنا بالظاهر. والمنطوق على المفهوم، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هذا هو الفرق بينهم، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والثاني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مثال ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. فإذا وجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين ولا لا؟ على كلا اللفظين، لأنك أخذت بالأول بعموم الأول المنطوق الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طاهرا فيكون طهورا. وإن أخذت بالثاني إذا بلغ الماء قلتين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا. لكن إذا كان دون القلتين فأصابته نجاسة ولم ينجس ولم يتغير، فأيهما نقدم؟ عندنا الآن منطوق ومفهوم. المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، والمفهوم إذا بلغ قلتين لم ينجس، فمفهومه إذا لم يبلغ كان نجسا. فنقدم المنطوق، نقدم المنطوق على المفهوم، ونقول إن المنطوق شاء يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. لماذا؟ لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة، المفهوم يصدق بصورة واحدة. ما هي الصورة؟ الصورة إذا كان دون القلتين وتغير صح أن نقول، وإذا كان دون القلتين فهو نجس، فيصدق بهذه الصورة. وهذه الصورة تطابق المنطوق ولا لا؟ تطابقه، لأن قوله الماء طهور لا ينجس شيء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة صح. المهم على كل حال نقدم المنطوق على المفهوم. إذا تعارض نصان أحدهما دال على الحكم بمنطوق والثاني دال على الحكم مفهومه قلبنا المنطوق، وذلك لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. قال ويقدم المثبت على النافي، يقدم المثبت على النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم، النافي قد ينفي الشيء لعدم علمه، لا لأنه شاهده أو شاهد عدمه، والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء. ولهذا نقول نقدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم فيؤخذ به. وأظن هذا واضح تعليسي. فإذا إذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث آخر يثبت وقوعه فالمثبت مقدم على النافي. وله أمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع، ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان، أحدهما فيه نفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها، والثاني فيه إثبات أنه يصومها. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بحديث المثبت وقال إنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي. كذلك الناقل عن الأصل على المفضي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، يعني أنه إذا وجد دليلان أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل قدم الناقل عن الأصل، لأن الذي دل على الأصل بنى على أصل وهو الوجود، وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم. ومثلوا لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بوسطة بن صفوان. فحديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بوسطة من مس ذكره فليتوضأ. قالوا عندنا حديثان، أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهما المبطن يا هداية الله؟ هذا مبطن على الأصل، هذا مبطن على الأصل ولا ناقل؟
لا هذا ناقل،
هذا ناقل عن الأصل صحيح، لكن لما قال الرجل مثل ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، هذا مبطن على الأصل، لأن الأصل عدم النقل. فرجح بعضهم حديث بصرة بأنه ناقل عن الأصل، ولكن أنا عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح. لماذا؟ لإمكان الجمع، والجمع بينهما سهل. الجمع بينهما له طريقان. الطريق الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب، لأن نقول إذا مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب. وحديث طلق بن علي واضح، أعليه الوضوء؟ قال لا، وعلى ظاهرة الوجوب. وعلى هذا فيقول فنقول إن الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للترجيح، لأننا لو رجحنا حديث بصرة على حديث طلق لازم إلغاء حديث طلق. فنقول الجمع بينهما أن نحمل حديث بصرة على إيش؟ الاستحباب، وحديث طلق على الوجوب، يعني ليس واجبا عليه ولكن سنة يستحب له ذلك. الوجه الثاني أن نحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه لغير شهوة، وحديث بصرة على ما إذا مسه لشهوة، وهذا أيضا وجه حسن يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن انتقاضها، وهي قوله إنما هو بضعة منك، وهذا التعليل الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى متى؟ إلى يوم القيامة. متى قال إنما هو بضعة؟ خلاص. لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا وضوء عليه، وإن مسسته المس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء، لأن قوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا. يعني فإذا مسسته لغير الشهوة صار كما لو مسست يدك الأخرى أو رجلك، ما تأثرت بشيء، ولا خيف من وجود ناقض كالمذي مثلا بدون أن تشعر. لكن إذا مسسته للشهوة صار مسك إياه يخالف مس بقية الأعضاء أولى. نعم. وهو أيضا موجب لحدوث الحدث، لأن يمذي الإنسان من غير أن يشعر، وهذا أيضا جمع حسن ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك. والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء قليل، يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، نعم، الغالب أنه سوف يحتاج إلى مس أعضائه كلها، لأن الماء القليل لا بد أن تمر يدك على الجسم، وإلا ما ما ما, ما شمل الجسم كله. ولا تنظر إلى وقتنا الحاضر، الإنسان يفتح الدش ثم هذا ما شاء الله كأنه مطر منهمر يملأ الجسم كله، نعم، ولا يحتاج إلى برحمة ولا يحتاج إلى مس. انظر إلى أن الذي يتوضأ يغتسل بالصاع مع كثرة الشعر عليه الصلاة والسلام، وكونه يأخذ بيديه حتى يروي رأسه، يعني لولا صحة الحديث بذلك لكان الإنسان كيف صاع واحد يكفي لبدن الرسول صلى الله عليه وسلم كله، مع أنه يفيض على رأسه ثلاث مرات بعد أن يروي بشره. نعم. لكن على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذا، ونقول إن الذي يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من هذا الماء الغزير. على كل حال أقول إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يمس جميع أعضائه حتى يشملها الماء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد الاغتسال، وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بصرة. ونقول إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته لغير شهوة لم يجب عليك. الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول به اكثر على ما دون، وصاحب الصدقه على غيره، ويقدم من الاجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان الترتيب للأدلة، وهو موضوع مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه يعرف به الأحكام الشرعية، إذ أن الأحكام الشرعية متوقفة على تطبيق الأدلة. وسبق لنا أولا إذا اتفقت الأدلة الأربعة على حكم، فما الواجب محمد؟ العمل بما دلت عليه. تمام. إذا انفرد أحد الأدلة بالحكم، نعم، إيش؟ نعم، نعمل به. كنا ولا معرض انفرد ولا معرض. طيب عند التعارض يا علي، ها نعم لا قبل الناس والنصوص، اي اذا تعارضت الادله فقبل الناس والنصوص ماذا نعم؟ نعم صحيح، نجمع بينهما ان انكر الجامع، ان لم يمكن نعمل بالناسخ اذا تم شروط النص. اذا لم تتم شروط النص يا جماعه
نرجح
باحد المرجحات التي منها ما ذكر كذا. وصلنا اظن الى المنطوق عن المفهوم،
الناقل عن الاصل،
الناقل عن الاصل على المبقي عليه، لان مع الناقل زياده العلم. اخيرا وضربنا لذلك مثالا وبينا الراجح بهذا المثال، قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. يعني اذا تعارض عامان احدهما محفوظ، ويعنون بالمحفوظ الذي لم يدخله التخصيص، لان دخول التخصيص على العام يسلمه بمنزله السور. السور اذا سقط منه لبنه ضعف، العام اذا دخله التخصيص ضعف عموم. حتى ان بعض الاصوليين يقول انه اذا دخل التخصيص للعام بطلت دلالته على العموم، لان خروج بعض افراده موجب لاحتمال خروج بعض الافراد الاخرى. واذا وجد احتمال اراده الخاص بطلت اراده العام. فلهذا يقولون ان العام اذا دخله التخصيص، اذا خصص ولو بمساله واحده من الاف المسائل مثلا، فان دلالته على العموم تبطل. لكن القول الراجح ان العام اذا خصص يبقى حجه في العموم الا في مساله التخصيص، وهذا هو الحق الا في مساله التخصيص. فاذا تعارض عندنا دليلان عامان، احدهما محفوظ لم يخصص والثاني غير محفوظ، اي انه دخل التخصيص، فما الذي نقدم؟ نقدم المحفوظ، لان بقاءه على عموم من غير تخصيص دليل على انه محكم، ودخول التخصيص على المعارض دليل على ان هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم لانه خص. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فعندنا الآن عمومان: عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل وقت، وعموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يشمل كل صلاة. فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، حينئذ وقع التعارض. الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول لك صل، وحديث لا صلاة بعد الصبح يقول لا تصلي. إذن أيهما نقدم؟ ننظر، إذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ فيقدم. فننظر الآن، نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ ما في استثناء، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا إلا مسألة واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي، وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة، فهي مقدمة بين يدي الصلاة، فكأن الرجل إذا دخل وخطب ثم نزل وصلى كأنه بدأ المسجد بالصلاة. على كل حال هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخصص إلا في هذا، وخص أيضا بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين، عرفتم الله؟ طيب، وهذا أيضا يمكن أن يجاب عنه فيقال إن الطواف كالصلاة، والطواف أيضا يشرع له بعد الانتهاء منه ركعتان خلف المقام. طيب، نأتي إلى حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح، نجد أن فيه خروقا كثيرة تخصيصات، منها إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة يصلي ولا لا؟ يصلي قبل طلوع الشمس. طيب، الدليل حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجد الخيف في منى، جيء بهما إليه ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه كداهة هابة له هيبة عظيمة، ومن خالطه محبة يعني أحبه. طيب، جيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما معكم أن تصلي في القوم أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إذا خص هذا العموم، تخصيص واضح. ثانيا، إذا طاف الإنسان في وقت النهي يصلي ركعتين خلف المقام ولا لا؟ يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا أيضا تخصيص. ثالثا، إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر، فإن سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر، تصلى بعد العصر، هذا تخصيص. رابعا، إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها ولا لا؟ يصليها. إذن التخصيصات واجب في هذا، فأيهما نقدم الآن، عموم لا صلاة ولا عموم لا يجلس حتى يصلي؟ الثاني، لأن الثاني لم يخصص، وإن قدر أنه خصص فتخصيصه أقل فيقدم. طيب، يقول وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، ما فيه صفات القبول أكثر على ما دونه، وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ، مر علينا في المصطلح الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه عددا أو حفظا، فمن نقدم؟ عندنا رجلان روى حديث متعارضا، لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظا وأمس بالشيخ الذي روي عنه الحديث، يعني أكثر اتصالا به، فمن نقدم؟ الثاني يعني لدينا رجلان رويا عن شيخ حديثا كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر وكل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقا في الشيخ، مثل أن يكون صهرة أو أن يكون ابن عمه أو ابن أخيه أو خادمه مثل نافع عن ابن عمر. نعم، فهنا من نقدم؟ نقدم الثاني لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من الآخر. طيب، وصاحب القصة على غيره، صاحب القصة نقدمها على غيره لأنه أدرى بها من غيره. فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديثا يخالفه في نفس القصة، من نقدم؟ ليش؟ لأنه أدرى به، القصة وقعت عليه كيف من هو أولى، هو أولى لأنه ضبطها. ولهذا يقال في المثل صاحب البيت أدرى بالذي فيه، ويقال في المثل الآخر أهل مكة أدرى بشعابه. فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ من غيره. مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة بنت الحارث، وصلتها بابن عباس قريبة، ما هي؟ خالته. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكنها هي رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. نعم، وهو حلال، وأبو رافق الرسول بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فمن نقدم؟ رواية حفصة ولا رواية ابن عباس؟ رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ ميمونة، لأنها صاحبة القصة. ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في الصحيحين على من رجح رواية ميمونة لأنها في مسلم، ذهب إلى أن نكاح المحرم حرام إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من خصائصه. ونحن نقول نعم هو من خصائصه لولا ما هو أقوى منه، وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير بينهما وهو أبو رافع. طيب، صاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. نعم، إذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعي والثانية الإجماع فيها ظني متعارضتا، فماذا نقدم؟ ما كان الإجماع فيها قطعيا، لأن ما كان الإجماع فيه ظنيا نحن في شك في من دليله، لأن الإجماع دليل إذا تيقن، فإذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع إيش؟ الظني، لأنه أقوى منه. طيب، يقدم أيضا من القياس الجلي على الخفي، الجلي على الخفي مقدم في القياس. فالجلي ما ثبتت علته بما لا بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق، فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته باستنباط. ووجه التقييم ظاهر، لأن الأول قد تيقن علته وألحقنا به الفرق، والثاني لم نتيقن لأن علته مستنبطة ويحتمل أن تكون العلة عند الله غير التي استنبطناها. واضح يا جماعة؟ ففرق مثلا بين أن يكون النص قد علل الحكم أو يكون الفارق بينهما منتف قطعا، او اجمع العلماء على العلة، وبين القياس استنبطنا فيه العلة استنباطا، لان استنباط العلة يجوز ان يكون خطأ، لكن الاجماع او النص او ما قطع فيه بنفس الفارق لا شك ان علته قطعية وانه مقدم. نعم. ما جاوب في الأسئلة لها وقت يا أخي. هنا قال المفتي والمستفتي. المفتي والمستفتي هذا بحث مهم وله علاقة بأصول الفقه، لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيا إلا إذا كان لديه علم وملكة وقدرة، فلا بد من علم ولا بد من ملكة يقدر بها على تطبيق الواقع على النص. انتبهوا يا جماعة، يعني الافتاء لا بد فيه من علم وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية. فلهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي والمستفتي في أصول الفقه. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هذا المفتي. طيب والمخبر عن حكم لغوي، ها؟ نحوي، لكن مفتي ولا غير مفتي؟ في هذا البحث في الاصطلاح ليس بمفتي، في الاصطلاح ليس بمفتي، لكن في اللغة مفتي، أما في الاصطلاح فلا، لأنه يقول عن حكم شرعي، هذا هو المفتي المخبر عن حكم شرعي. طيب إذا قال قائل أليس الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما تعلمتم من الكتاب؟ الجواب نعم بلى، قال الله هذا، لكن هل الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة أو عن معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي؟ الثاني. إذن فهو خبر عن حكم شرعي. المستفتي هو السائل عن حكم دليل عن حكم شرعي، هذا تعريف سهل. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، يأتيك رجل يقول وش تقول هذا حلال ولا حرام؟ نقول هذا مستفتي، فتقول أنت حرام أو حلال نسميك أنت مفتيا. طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ القاضي يمتاز عن المفتي في أمرين، بالفصل والإلزام. الفصل بين المتخاصمين، لأن القاضي ما يأتي إليه إلا ناس يتخاصمون، اللي بيسأل يستفتي فقط يروح للعلماء يستفتيهم. القاضي لا يأتيه إلا الأعوج كما قال بعض العلماء، جاء إلى قاضي رجلان عميان يختصمان إليه، فقال لهما والله إنكم عجاب في اللغة العامية، قال لولا الأعوج ما جينا لمنك. ما يأتي إلى القاضي إلا الأعوج، لأن المستقيم يصلح مع صاحبه. على كل حال القاضي مخبر عن حكم شرعي، قاض به يعني ملزم به، فاصل بين المتنازعين، فميزاته أعظم من المفتي. ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. شوف الفرق بينهما. فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحكم نفذ الحكم، وألزم الخصمان به إلزاما ولا يمكن أن ينفك عنه. أما المفتي فهو رجل يخبر، سأل ما حكم الله في كذا، قال الحكم كذا وكذا ومشى. طيب المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا
وإلا وجب عليه التوقف. الله أكبر. هذا أهم الشروط، أن يكون المفتي عالما بالحكم أو ظنا راجحا أو يتوقف. العالم بالحكم مثل أن يسأل ما تقول في لحم الخنزير فيقول حرام، هذا إيش؟ هذا عالم، ما في إشكال. طيب، الذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائم، لكن فيه احتمال، فيه احتمال أنه لا يدل على هذا الحكم، وأمثلته كثيرة. مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن يقينا كتحريم الخنزير لا، لكنه ظن، لكنه ظن. طيب، يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه؟
نعم.
طيب، إذا غلب ظن الراجح، نعم غلب على ظنه، إذا كان عنده شك متردد تحرم الفتوى، يحرم عليه أن يفتي، يجب أن يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين أو أكثر أو يصرفهم. المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع التردد. بعض الناس يفتي مع التردد، كيف يفتي؟ يقول أعتقد كذا وكذا، أعتقد كذا وكذا. ايش تقول في هذا؟ قال حرام ولا حلال؟ قال والله أعتقد أنه حرام. هل أي أساس أعتقد أنه حرام؟
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 364588 0، صندوق البريد رقمه 1502. أيها الإخوة، هذا هو الشريط 20 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
إن القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا، قد يكون حقيقة ما في إشكال يعني، وقد يكون نسبيا، فإن بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية لما عنده من العلم والإيمان والفهم للنصوص، وبعض الناس يقول ظنية. ولهذا تجد فتاوى العلماء الآن، واحد يسيك يقول هذا حرام، واحد يقول والله الظاهر انه حرام، الظاهر انه حرام، هو عند الاول وعند الثاني ظني، والنص واحد، لكن الناس يختلفون. فمثلا اذا قال قائل الصيام فرض، الدلالة قطعية، الثبوت والدلالة ما في اشكال، قطعية الثبوت. ولو قال قائل صيام اليوم 30 من شعبان عند الغيم أو القطر واجب، ظني، هذا ظني ليس قطعيا، ولهذا حصل فيه النزاع. ومع ذلك فإن القطع أو الظن يختلف باعتبار الناس، باختلاف الناس بحسب ما عنده من العلم والإيمان وقوة الفهم والتمرن على النصوص، لأن الإنسان الذي يكون متفاعلا مع النص يفهم منه ما لا يفهمه الآخر.
قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر
أحدهما
بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها أم غيرها. الثاني، وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القسم الرابع من التعارض أن يكون بين التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، هذا القسم الرابع، أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه والثاني كذلك. فماذا نصنع؟ يقول هذا له ثلاث حالات: الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصص دون الآخر وجب أن نعمل به ولكن أظن لا أدري هل نحن نعرف معنى قولنا أحدهما أعم من الآخر من وجه والثاني أخص. طيب، يعني معنى أن الحديث يكون له وجهان، أحدهما عام والثاني خاص، والحديث الثاني مثله له وجهان أحدهما عام والثاني خاص، فماذا نعمل؟ أي مسألة؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يعني فيجب أن يخصص به. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. انظر الآن العموم وانظر الخصوص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إن نظرنا إلى كلمة أزواجا قلنا عامة، يشمل الحامل وغير الحامل ولا لا؟ وإن نظرنا والذين يتوفون نقول هذه خاصة، لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة، وهنا ذكرت الذي ذكر هنا المفارقة في الوفاة، فليست عامة في كل مفارقة بل خاصة في المفارقة في الحياة. يقول: والثاني قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نحن نعلم أن المعتدات إما أولاة أحمال وإما غيرهن، يعني إما حوامل أو حوائل، لكن قوله أن يضعن حملهن هذا خاص بمن؟ بالحوامل. ففي الآية عموم وفي الآية خصوص، فقوله أن يضعن حملهن عام، وولاة الأحمال خاص كذا. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيره، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. واضح ولا لا؟ واضح عبد الرحمن بن داود؟ ها؟ كيف نلخبط؟ طيب الآن شف، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كلمة يذرون أزواجا يشمل إيش؟ الحامل وغيره. لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أم غير حامل، يعني إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر انتهت العدة، قبل أن يمضي لا تنتهي العدة ولو وضعت. هذا لو أخذنا بالعموم، أليس كذلك؟ طيب الخصوص قوله والذين يتوفون منكم، لأن من النساء من تفارق بغير الوفاة، تفارق بالطلاق، بالخلع، بالفسخ العين، بغير ذلك. ففي الآية عموم وخصوص. عامة في قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وخاصة في المتوفى عنها، لأننا لو نظرنا إلى قوله تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لقلنا إنه لا إنه شامل للحامل وغير الحامل، يعني من توفي عن زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشرا، أليس كذلك؟ طيب الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال هذه خاصة، أجلهن أن يضعن حملهن هذه عامة، يقول في المتوفى عنها وغيرها، صح ولا لا؟ طيب فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى، كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى. هذه نقول يخصص إذا قام الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر خصصناه، وهذه الآية هذا الحكم قد دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية. عموم الأولى ما هي؟ الحامل وغير الحامل. بالثانية لأن الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم لم يتوفى، ولهذا قال قام الدليل دل الدليل على تخصيص العموم الأولى بالثانية. ما هو الدليل؟ وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بليال، يعني ما تمت أربعة أشهر وعشر، بليال، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غير متوفى عنها. واضح؟ زين، ما ظنكم لو لم يرد هذا الدليل كيف نعمل بالآيتين؟ لو لم يأتي هذا الدليل لقلنا كل واحدة تخصص في عموم الأخرى إلا في التعارض، كل واحدة تخصص في عموم الأخرى إلا في التعارض. فنقول مثلا هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فلا يمكن العمل بعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن، ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ما يمكن العمل، لأنك إن عملت بالأولى وولاة الأحمال فوضعت لأقل من أربعة أشهر أهملت الثانية، ونعم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وإن عملت هذه الآية أربعة أشهر وعشرة ولم تضع إلا بعد ستة أشهر أهملت الثانية وأولاة الأحمال، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين إعمالا للآيتين كل واحد على انفراد. فمثلا إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من 4 أشهر و10، ماذا نقول لها؟ انتظر حتى تتم 4 أشهر و10. وإذا مضت عليها 4 أشهر و10 ولكن ما وضعت، نقول انتظري حتى تضع، لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه. عرفتم؟ وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة. وهذا الحديث حديث صبيعة متفق عليه، فتكون السنة دلت على إيش؟ على تخصيص الأولى بالثانية، وولاه احمال اجلهن لا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10، هذه عامه حمل الحامل وغيرها. جاءت السنه داله على انه اذا كانت حاملا ووضعت قبل 4 أشهر و10 فانها تنتهي العده. وعلى هذا رجح خصوص الثاني على الاولى، لان الحامل عدتها الى وضع الحمل. طيب لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها، انتهت العدة قبل أن يدفن زوجها؟ نعم. ولو بقي السنة تبقى في العدة، سنتين، 3، 4، 5، لا في خلاف. هل أكثر مدة الحمل 4 أشهر أو حتى تضع؟ 4 سنين قصدي. هل أكثر مدة الحمل 4 سنين أو حتى تضع؟ المشهور أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأنه لو بقت فوق 4 سنين فقد تبين أنها حملت بعد موت زوجها من شخص آخر. وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل أن يموت زوجها ولم يأتيها أحد، وهي تحس بولدها يلعب في بطنها، وبقيت 7 سنوات، يقولون الولد ليس لزوجها، الولد ليس لزوجها. إذا بقت أكثر من 4 سنين فالولد ليس لمن فارقته، بل هو ولد من وطن جديد. عرفتم يا جماعة؟ طيب، لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وتعلم أنه هو الولد فإنها في العدة. لو بقيت 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، ما في معنى. حتى أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت أسنان. هنا يعني مدة. نعم. طيب، على كل حال هذه مسألة بحثها فقهي، لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض من وجه دون آخر فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به كهذه المسألة. طيب، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. والحقيقة أن الراجح دليل لكن ليس نصا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الحديث عموم وخصوص، عموم في الوقت خصوص في العمل. الوقت إذا دخل أحدكم المسجد، وإذا ظرف للزمان مطلق، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خصوص. ما ذكر فليصلي أي صلاة تكون، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. ففي الحديث عموم في الوقت وخصوص في العمل. طيب، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. هذا فيه عموم في العمل خصوص في الوقت. كذا عبد الرحمن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيه خصوص في العمل خصوص في الوقت عموم في العمل لا صلاة لا فريضة ولا نافلة لا ذات سبب ولا غير ذات سبب لا صلاة عامة. الوقت خاص متى؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوص في الوقت، وفي قوله إذا دخل أحدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل. فماذا نعمل؟ الحقيقة إنه عند التعارض إلى هذا الحد نقف، لكن إذا وجد شيء مرجح عملنا بالراجح. ولننظر، فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، صحيح ولا لا؟ طيب، إذا دخل أحد المسجد في الضحى في التعارض؟ ما في التعارض. إذا قام أحد يتطوع تطوعا مطلقا بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس؟ لا، ما في التعارض. قام إنسان جالس قام بتطوع تطوع مطلق بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ما في التعارض. في الأول يصلي ولا لا؟ دخل المسجد الضحى، الضحى يصلي ولم يعارض أي من حديثين. في الثاني لا يصلي ولم يعارض أي من الحديثين، صح ولا لا؟ طيب، إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، الآن حصل التعارض. إن صلى قلنا عصيت الرسول في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإن لم يصلي قلنا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وش يسوي؟ يطلع؟ ما يصير هذا، مو حل. لا بد أن ننظر ماذا يصنع، ويقول أنا بقعد بالمسجد. نقول ننظر لعل الله يأتي بخير، يمكن أن يكون هناك مرجح لأحد العمومين، فننظر نشوف. يقول وإن نعم، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، عموم الثاني بالعمل، ها؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، فهذا عام. فالراجح تخصيص هذا العموم بالأول. ما هو الأول؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا فنقول إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فصلي. فكيف تقول نصلي والرسول يقول أصلي؟ نقول لكن الأرجح عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين. هذا إذا لم نقل بالوجوب. أما إذا قلنا بالوجوب فالمسألة هي مشكلة، لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور أن تحية المسجد سنة، نقول نرجح هذا. لماذا؟ قال وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني ما هو؟ لا صلاة بعد الصبح، لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عموم. طيب، قضاء الفريضة لو أن شخصا بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، نقول انتظر حتى تغرب الشمس، لا نقول صل. والذي رجحه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكر. طيب إذن انخرم العموم ولا لا؟ انخرم. طيب كذلك أيضا إعادة الجماعة، إذا صليت العصر في مسجدك وأتيت إلى مسجد آخر ووجدتهم يصلون تصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وقاله بعد صلاة الصبح، كان يصلي الصبح في مسجد خيف منى فوجد رجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما ما منعكم أن تصلي في القوم؟ قال صلي أو كلمة نحوها، قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا نص في الموضوع، أمرهما بإعادة الجماعة بعد صلاة الصبح. إذا انخرم ولا لا؟ انخرم العموم. وتعرفون أن الحائط إذا نقب ضعف ولا يقوى؟ يضعف. انقب الحائط نقبة تنفتح لك النقبة الثانية، انقبه نقبتين ينفتح لك أربع، وهكذا يضعف ما في الشك. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإذا نقب لم يتراص. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصف بطل عموم، بطل عموم. وعلل ذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد، على أن العموم لم يرد، وإذا لم يرد العموم بقي محتملا فيه، يحتمل أنه أيضا يخصص بأيضا هذه الصورة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فمن هذا ولا كلام؟ ها؟ يقولون إن العام إذا خصص بطل عموم نهائيا، ما هو باختل العموم وضعف، يبطل بالنهاية. مش حجتهم؟ لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد، غير مراد، وعليه فيحتمل أن في كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد، وحينئذ يبقى العموم محتملا. والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص، يعني يخرج التخصيص والباقي يبقى على العموم، هذا الصحيح وهذا مقتضى العقل والنظر. طيب على هذا إذا دخل بعد العصر المسجد يصلي، يصلي. ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة، وأيضا في بعض ألفاظ حديث معاذ بن الحكم أن رسول نهى أن يصلي عن تطلع الشمس، قال فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار، فجعل علة النهي إيش؟ المشابهة، مشابهة الكفار، لأنك إذا صليت في هذه الحال ربما يقال إنك متشبه الكفار. فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال، ولم يكن هناك تشبيه، يقال هذا الرجل ما صلى من أجل موافقة الكفار، صلى من أجل سبب الصلاة التي وجد، الذي وجد. فكان القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح عموم الزمن، عموم الوقت، في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وذلك لأن عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء، وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على قول الراجح. ثم نعدي هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب، فكل صلاة ذو سبب فإنها إيش؟ تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي. طيب ما تقولون في صلاة الاستخارة؟ ها؟ في التفصيل نقول إن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها، وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصل، لأنه يمكن تدركها في وقت ليس الصلاة فيه حراما. طيب سنة الوضوء تصلى؟ نعم تصلى. طيب من توضأ في وقت النهي ليصلي، ها يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي، لأنه أراد به استباحة المحرم. كمن سافر ليفطر، كمن سافر ليفطر، واحد في رمضان قال الله توم تزوج، قال ما يفطر على أن أهله وجه النهار، قال له صاحبه الأمر سهل، لا تطيح بفراشه وتقول إني مريض، لأنك لو طحت وقلت إني مريض بفطر قالوا والمريض لا يأتي أهله، ما تنفعك الحيلة هذه. وش الحيلة؟ سافر، اخرج النزهة. نعم، فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهار. ما تقول في هذا؟ يحرم. قال العلماء يحرم التمتع الفطر ويحرم السفر، وينبني على قول يحرم السفر أنه لا يترخص برخص السفر، يعني ما يصلي ركعتين ولا يمسح يديه المسافر، لأن هذا سفر محرمة محرم أو سفر معصية لا تستباح به الرخصة. عرفتم ولا لا؟ طيب رجل قال والله أنا اليوم ما أنا برايح أصلي مع الجماعة، وش رأيك؟ قال كل بصل، كل بصل، وليأكل البصل ما يأتي للمسجد. فقال هذه حيلة جيدة، فأكل البصل، تقول يحرم الأكل والتخلف، لا يحرم الأكل فقط ويعد تارك لصلاة الجماعة، والتخلف لا يحرم لأنه إنما أمر بالتخلف دفعا لأذاه، دفعا لأذاه، وهو إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة. فنقول أنت الآن عاصم وآثم بترك الجماعة، ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد، ولكن لو أكل البصل للتشهي لا يأثم ويحضر ولا ما يحضر؟ ما يحضر، زين ما يحضر. لكن هل يفوته أجر الجماعة؟ نعم يفوته أجر الجماعة، الأجر يفوته والوزر لا يحصل له. اي نعم نعم يا أخي وهاب.
بعض النساء
يعتدن
سنة الوضوء.
ايش؟
بعض النساء يعتدن سنة الوضوء. ولكن يوم الجمعة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة تتوقع بنية أنها تريد أن تصلي حتى تبدأ. فما رأيك شيئا؟
ما تقولون؟ لا فيه بأس، هي ما دامت توضأت لتصلي، توضأت لتصلي، إذا معناها توضأت لتبع الحرام. أنا
أرادت
تحسين أشياء، لا أراد المحرم، أراد الصلاة، أراد الصلاة ما يصح. نعم نعم، لو تتوضأ للمغرب، للمغرب يمكن يزول.
يغني عن صلاة الذكر والدعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبسألك يا شيخ عن ركض الأسنان،
وش هذا؟ هذا تصور المحراب.
ها؟
هذا تصور ها؟
أتوضأ يعني أقلعهن وذا.
وش؟
يكفي.
إيه. وش رأيكم؟
لأن
والله هذه مشكلة دي.
ما يبلغ الماء.
هيك هيك أنت نصلي تحت المسجد. إيه
نصلي.
هيك هيك.
الله
يرضى الجميع إن شاء الله. وش رأيكم في هذا؟ هل يجب عليه إزالة الأسنان لأجل المضمضة؟ لأجل المضمضة. هو يشق عليك يا عبد الرحمن؟
لا لكن أنا صرت معجلة هذا أبدأ أقلع وأركب و...
إي لكن يشق عليك ولا لا؟
لا ما يشق.
ما يشق.
لا.
طيب. المهم هل ما ترون فيه؟ نعم. وش الأصل؟ إيه بس الأسنان ثابتة بأصل الخلقة وهذه ليست بأصل الخلقة. والله أنا عندي إذا كان ما في مشقة فالأمر سهل ما هو يعني مشكل، لكن إذا كان في مشقة فإجابه مع عدم الدليل الواضح، يعني ما في دليل واضح فيه نظر. فأنا أقول عبد الرحمن إذا كان ما يشق عليك فلا مرسل
مستعجل مثل أبا ألحق الصلاة.
المهم إذا
كان قال لعب
إذا كان يشق عليك ما يخالف ما يخالف، لأن هذه
جزاك الله خير. أنا ما
هذا
هذا
يشبه من بعض الوجوه الخاتم. هل نقول الخاتم بعض الأحيان يكون ضيق ما يدخله الماء، هل نقول إنه يعفى عنه لأنه ظاهر السنة، أو نقول ما يعفى عنه لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإذا كان هناك حائل فلن نكون غسل يده. ولهذا بعض العلماء قال يحرك خاتمه إذا توضأ، يحرك من أجل أن يدخل الماء. ونظير هذا الخاتم ونظير الخاتم ما سير الساعة ليمسك به الساعة إذا كان ضيقا، لكن سير الساعة الظاهر وجوب إزالته ظاهر لأنه كبير يعني يأخذ مساحة. ها؟ نعم فكه سهل.
ما في التنكر على الأسنان على أي هذه
أي أقول إن كان ما عليك مشقة وأخرهم.
إي قلت أنا على مشقة.
فلا عليك شيء.
جزاك الله خير.
لا على مشكلة. نعم. نعم. إيه. إيه من جنس القادم. لا هذه. إيه. ما تأخذ. فيها يعني فيها أشكال حقيقية، فيها أشكال. لأن حتى المضمرة ما يجب استيعاب الفم كله. يعني لو فرضنا واحد دخل في طرف الفم ونزل الماء ما أظن يذلي يعني أن إدارة الماء في الفم سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا حالان فيما إذا تعارض نصان من وجه، والحالة الأولى ذكرنا أنه إذا قام دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به. مثاله ياسر طيب في كل من الآيتين عموم وخصوص، اشرح هذا.
ما
حضر محمد
في كل من الآيتين عموم وخصوص، في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذا عام في
الحامل
الحامل وغير
خاص
خاص في الذين يتوفون
في عدة الوفاة. طيب
وفي قوله
تعالى وفهد
قوله تعالى أولاة الحمال يتبعون خاص في الحامل.
نعم.
وعام
صحيح. ثالث الحالة الثالثة قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح، دليل على إيش؟ دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على عموم الآخر. قال إذا لم يوجد، وإن لم يوجد دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل لكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. نعم، وجب العمل بكل منهما فيما لا يحصل فيه التعارض. مثاله أخذنا المثال السابق. نعم، مثال ذلك رجل دخل المسجد في وقت الضحى، دخل المسجد في وقت الضحى يصلي ولا لا؟ يصلي، ولا إشكال في ذلك، لأنه الآن ليس فيه نهي، ليس فيه نهي، وقد وجد سبب الصلاة فيصلي. فما هي الصورة التي يتعرضان فيها؟ لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، ففيه حديث ينهاه وفيه حديث يأمر، حينئذ حصل التعارض. نقول يجب التوقف. إذا لو فرضنا أنه موجود مرجح وجب التوقف، وإنما ألجئنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصان، لم نجد مثالا يتعارض فيه النصان تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح. لأنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه أو من وجه، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النص، لزم من ذلك أن يبقى بعض الشريعة غير مبين، غير مبين، وهذا شيء مستحيل. ولهذا نقول في هذه المسألة وجب التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، هذا شيء مستحيل، لأن النصوص لا تتناقض. ولو قلنا إنه يمكن التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نسخ لكان هذا تناقضا، والنصوص لا تتناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لا يمكن أن يدع للأمة دليلا يبقى فيه الأمر مجهولا مبهما، بل لا بد أن يبين. وعدم البيان أو عدم التبين إنما هو بحسب فهم الإنسان وعلمه، ولهذا قلنا ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، لقصور المجتهد ولا النظر؟ ها؟ لا، المجتهد، لقصور المجتهد ليشمل قصوره في النظر وقصوره في العلم، لأن الآفة أحيانا تأتي من الفهم وأحيانا تأتي من العلم. قد يكون الإنسان قليل العلم، قاصر، ما عنده علم فلا يعرف وجه الجمع، وقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم فيعجز عن الجمع، وحينئذ يقع التعارض عنده. وقد سبق لنا أنه إذا وقع التعارض وجب إيش؟ في نفس المكان، هنا وجب التوقف، يجب أن يتوقف. لكن لو قال قائل كيف تقول يجب التوقف؟ لماذا لم تقل وجب السؤال يسأل غيره؟ نقول لأن الكلام الآن في من؟ في المجتهد، الكلام في الإنسان المجتهد، أما العام فلا بد أن يسأل سواء تعارضت الأدلة عندها أم لم تتعارض، مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ما هي عند العلماء. سمع عامي رجلا يحدث في الرجل الذي يسرق حديث، قال أول ما يسرق تقطع يده اليمنى، وفي الثاني تقطع رجله اليسرى الثانية، وفي الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة تقطع يده قدمه اليسرى. اليمنى صح الباقية. وفي الخامسة يقتل. قال العامي إذا قطعت أربعته وش يسرق على طول؟ فهمها كيف يسرق؟ وعلى كل حال يمكن يسرق، لكن القصد أن العامي أحيانا يتفطن لشيء ما يتفطن له العالم، لا إلا أن هذا نادر. نعم أظن ما عندنا ناخذ ترتيب الأدلة. نعم نعم أين هو هاته
مثلا يوم الشك
نعم
وقلنا إذا في الحديث لا تقدم رمضان بيوم يومين إلا رجل كان يصوم صوم في الصوم.
نعم
فإذا كان تعارض يوم الشك المنهي عنه مع يوم عادة الإنسان أن يصوم،
نعم
هذا مرخص فيه ولا منهي
عنه؟ لا لا الممنوع صوم يوم الشك في اعتباره من رمضان، وأما المنهي عنه هذا صومه مطلقا باعتباره صوما. فهمت؟
هنا يصوم يا شيخ.
ها؟
هنا يصوم.
الصوم يوم الشك إذا صار يوم 30 من شعبان فيه غيم وقتر. فصامه احتياطا لرمضان، هذا المنهي عنه، ولو استثنى من هذا الشيء. لكن لو صامه بنية التطوع وكان من عادته أن يتطوع فلا بأس. وكذلك ولهذا مسألة التطوع لا يصوم ولا غير يوم الشك حتى يوم 29 من شعبان ما يصوم إلا من كان من عادته أن يصوم هذا اليوم.
العيد
إيش العيد؟
منهي عنه لذاته وقد يوافق يوم من عادة الإنسان يصوم إذا أتى العيد يوم الاثنين. العيد منهي عنه الصيام
أبدا ما تعارض، لأن صوم يوم الاثنين سنة وصوم يوم العيد حرام. نعم
كل ماذا يعني قلنا بدأ التوقف نعمل بالأحوال، يعني مثلا إذا كان مبيح وحاضر يعمل بالحاضر وموجب ومحرم يعمل في المحرم. هذا
مثل ايش؟
أقول مثلا يعني
مثل هذا
في صلاة مثلا في دخول وقت النهي دخل مثل وقت النهي عندنا موجب يعني دليل موجب ودليل مانع في
الصلاة. نعم
أقول مثلا لو يقال مثلا لا تصلي لأن هذا يعني النهي من أعظم منه.
من قال أنه أعظم من أمر؟
أقول يعني مثلا لو يقال بهذا القول
ما في المنهيات شيء يخرج من الإسلام إذا فعله إلا الشرك، الشرك من الأصل ما في التوحيد، لكن الواجبات فيها شيء يخرج من الإسلام فيه بالترك.
يعني فإذا مرفأتم
نعم
وإذا نهيتم عن
شيء فاجتنبوا.
صحيح
السبب أن النهي كله نقدره ما في عدل. الآن المأمور به فعل قد يعجز عنه الإنسان، لكن النهي ترك كل يقدر عليه.
يعني يكون جانب النهي
نعم.
يعني قدم الشارع واعتنى به الموضوع يعني وطلب التخلي عنه
ولا طلب الاتصاف به. أليس الرسول نهى عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة ولما دخل الرجل أمره أن يصلي؟ طيب هذا تعارض نهي وأمر. أصل يجب أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر، ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي. أما الشرك هو من الأصل ما في إسلام، ولا قد يورد علينا إنسان أن الشرك هذا منهي عنه وهو هادم من الإسلام، نقول لأن المشرك ما مع الإسلام أصلا.
يعني يشكب هذا أن الأمر أشد من
أصل يجب أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر، ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي. أما الشرك هو من الأصل ما في إسلام، ولا قد يورد علينا إنسان أن الشرك هذا منهي عنه وهو هادم من الإسلام، نقول لأن المشرك ما مع الإسلام أصلا.
يعني يشكب هذا أن الأمر أشد من
النهي. إيه لا الأمر أوكد، الأوامر لا شك أنه أوكد.
بعض
مشكلة
إن النهي
جانبه أعظم يعني. ما هو صحيح، إذا كانوا نقول ما هو صحيح. نعم.
هو القياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح النسخ على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق والمثبت على النافي والناقل على
المثبت
والمثبت على النافي والناقل على الأصل على الملقى عليه لأن مع الناقل زيادة عند والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع القطعي على الظني ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة. يعني إذا وقع تعارض بين الأدلة فما الذي نقدم؟ يؤخذ من هذا الباب ما يقدم على غيره، وهذا كما أسلفنا ما لم يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع وجب الأخذ به، لأنه إذا أمكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص، لكن لو رجحنا معناه أننا ألغينا العمل بالمرجوح. ولهذا يجب أولا عند التعارض أن نحاول الجمع بين النصوص، فإذا لم يمكن فإنه لا بد من الترجيح. ولهذا قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم وجب الأخذ به ولا إشكال فيه. وهذا يوجد كثيرا لكنه ليس بالأكثر، يعني يوجد أشياء من يوجد أحكام تطابق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن إذا وجد هذا الحكم الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهل نقول ودليل ذلك الإجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس، أو نقول دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الأول وقال: نذكر الإجماع لقطع النزاع، لأن كثيرا من الناس إذا قيل هذا مجمع عليه ما يقدر يتحرك ويخالف، فإذا قيل دل على الكتاب والسنة والإجماع أخذ يعارض وقال: الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا تدل على كذا. ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الأولى، وهي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مثال ذلك البيع، جواز البيع في الأصل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لا نقول البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم ولأن الحاجة تدعو إليه، بل نقول ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. صحيح أن الإجماع يقدم على القياس، لكن لا يقدم على الكتاب والسنة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن عندما نستدل لحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الأربعة فإننا نبدأ بالأهم منها، وهو إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، القياس في باب الأدلة إما إلحاق فرعا بأصل كما مر علينا، وإما أن يكون معنى من المعاني شاهدة الشريعة باعتباره. يعني أحيانا يقال القياس لا يعني قياس فرع على أصل أو الحاق فرع بأصل، لكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره، ويسمى أحيانا النظر بدل القياس. فمثل البيع دل عليه الكتاب في قوله تعالى: وأحل الله البيع، ودلت عليه السنة، وهي كثيرة جدا، مثل البيعان بالخيار، لا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. الإجماع قد أجمع العلماء على جواز البيع، ما فيه منازع أبدا، لكن في بعض الفروع يتنازع الناس فيها اشتباه الأدلة وخفائها على بعض الناس. طيب القياس، وش معنى القياس؟ النظر الصحيح، وذلك أن الحاجة داعية لجواز البيع. أنا مثلا أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى شيء معي، كيف الطريق إلى الحصول عليه؟ لا بد من المبايعة. لو لم تحل المبايعة لأخذته منك بالقوة وأخذته مني بالقوة، وحينئذ حصل الشر والفتن والفساد. إذن فنحن نقدم عندما نستدل على حكم من الأحكام اتفق فيه الأربع الأصول، نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. فإذا قال قائل ليش تقدمون الكتاب والسنة نظيره في الدليل؟ نقول لأن الكتاب إن وجد منازع فإنما ينازع في الدلالة لا في الثبوت، صحيح؟ ليش؟ الثبوت قطعي ثابت قطعا، ما في خلاف. لكن السنة إذا وجد منازع فقد ينازع في الثبوت وفي الدلالة، لذلك كان الكتاب أولى، كان الكتاب أولى بالتقديم. نعم. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. طيب، إذن في مراتب في الواقع اتفاق الأدلة الأربعة، انفراد أحدها بالحكم بدون معارض، هذه المرتبة الثانية. الثالثة إن تعارضت وأمكن الجمع، هذا الثالث. الرابع إن تعارضت ولم يمكن الجمع فنعمل بالنص، فإن لم يمكن فبالترجيح. صار المراتب الآن خمسة. إذا اتفقت هذه الأصول على حكم من الأحكام أخذ به، إذا انفرد أحدها به من غير معارض أخذ به، إذا تعارضت وأمكن الجمع أخذ به وجمع بين النصوص، إذا لم يمكن الجمع عمل بالنص وأخذ بالمتأخر، إذا لم يمكن الجمع النص فالترجيح، فيعمل بالترجيح. وهذا هو المذكور في هذا الباب، وهو الترتيب عن أدلة. ولهذا قال إن لم يمكن النص وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نصا صريحا وجاء دليل آخر من الكتاب والسنة يدل على هذا الشيء ظاهرا لا نصا، فما الذي نقدم؟ نقدم النص حتى في الاستدلال، يعني وإن كان في المعارضة لكن حتى في الاستدلال. مثال ذلك مثلا في زكاة الحلي، ورد في حديث خاص نص في الحلي، ورد في حديث عام. النص الخاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وبيد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة عنها حيث توعدها بالنار إذا لم تؤد الزكاة. هذا نص خاص، ما من صاحب ذهب ولا فضة لو أدي من حقها، هذا عام. عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بإيش؟ بالخاص، لأنه نص الموضوع. إذ أن العام يمكن للمعارض أن يقول خرج من عمومه كذا لكذا، ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن داء النص اللي خص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازع فيه إلا في ثبوته، إذا كان يمكن النزاع في ثبوته. نعم. طيب، إذن يقدم النص على الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما لا يحتمل غير منصوص عليه، والظاهر ما يحتمل غيره لكن مع الرجحان ليش؟ للظاهر. فإن لم يمكن الترجيح صار مجملا. ولهذا قال المؤلف والظاهر على المؤول، الظاهر الذي يدل على الاستدلال ظاهرة، وآخر يدل عليها بتأويل. نقدم الظاهر. مثلا لو قال لا نكاح إلا بولي، ظاهرها أن الولي شرط لصحة النكاح. فإذا قال قائل لا نكاح يتم إلا بولي وقال إن هذا نفي للتمام والكمال فهذا خلاف الظاهر، هذا مؤول. فنقدم إيش؟ الظاهر، نقدم الظاهر على المؤول، وهذا في كيفية الاستدلال. لكن مع ذلك لو جاء النصان أحدهما يدل على المسألة ظاهرا والثاني يدل على خلافها تأويلا أخذنا بالظاهر. والمنطوق على المفهوم، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هذا هو الفرق بينهم، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والثاني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مثال ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. فإذا وجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين ولا لا؟ على كلا اللفظين، لأنك أخذت بالأول بعموم الأول المنطوق الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طاهرا فيكون طهورا. وإن أخذت بالثاني إذا بلغ الماء قلتين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا. لكن إذا كان دون القلتين فأصابته نجاسة ولم ينجس ولم يتغير، فأيهما نقدم؟ عندنا الآن منطوق ومفهوم. المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، والمفهوم إذا بلغ قلتين لم ينجس، فمفهومه إذا لم يبلغ كان نجسا. فنقدم المنطوق، نقدم المنطوق على المفهوم، ونقول إن المنطوق شاء يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. لماذا؟ لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة، المفهوم يصدق بصورة واحدة. ما هي الصورة؟ الصورة إذا كان دون القلتين وتغير صح أن نقول، وإذا كان دون القلتين فهو نجس، فيصدق بهذه الصورة. وهذه الصورة تطابق المنطوق ولا لا؟ تطابقه، لأن قوله الماء طهور لا ينجس شيء إذا تغير في النجاسة فهو نجس، إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة صح. المهم على كل حال نقدم المنطوق على المفهوم. إذا تعارض نصان أحدهما دال على الحكم بمنطوقه والثاني دال على الحكم بمفهومه قلبنا المنطوق، وذلك لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. قال ويقدم المثبت على النافي، يقدم المثبت على النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم، النافي قد ينفي الشيء لعدم علمه لا لأنه شاهده أو وشاهد عدمه، والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء. ولهذا نقول نقدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم فيؤخذ به. وأظن هذا واضح تعليسي. فإذا إذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث آخر يثبت وقوعه، فالمثبت مقدم على النافي. وله أمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع، ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان، أحدهما فيه نفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها، والثاني فيه إثبات أنه يصومها. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بحديث المثبت وقال إنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي. كذلك الناقل عن الأصل على المفضي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، يعني أنه إذا وجد دليلان أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل قدم الناقل عن الأصل، لأن الذي دل على الأصل بنى على أصل وهو الوجود، وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم. ومثل لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بوسطة بن صفوان. فحديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بوسطة من مس ذكره فليتوضأ. قالوا عندنا حديثان، أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهما المبطن يا هداية الله؟ هذا مبطن على الأصل، هذا مبطن على الأصل ولا ناقل؟
لا، هذا ناقل.
هذا ناقل عن الأصل صحيح، لكن لما قال الرجل مثل ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، هذا مبطن على الأصل، لأن الأصل عدم النقل. فرجح بعضهم حديث بصرة بأنه ناقل عن الأصل، ولكن أنا عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح. لماذا؟ لإمكان الجمع، والجمع بينهما سهل. الجمع بينهما له طريقان. الطريق الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب، لأن نقول إذا مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب. وحديث طلق بن علي واضح عليه الوضوء، قال لا، وعلى ظاهرة الوجوب. وعلى هذا فنقول إن الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للترجيح، لأننا لو رجحنا حديث بسرة على حديث طلق لازم إلغاء حديث طلق. فنقول الجمع بينهما أن نحمل حديث بسرة على إيش؟ الاستحباب، وحديث طلق على الوجوب، يعني ليس واجبا عليه ولكن سنة يستحب له ذلك. الوجه الثاني أن نحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه لغير شهوة، وحديث بصرة على ما إذا مسه لشهوة، وهذا أيضا وجه حسن يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن انتقاضها، وهي قوله إنما هو بضعة منك. وهذا التعليل الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى متى؟ إلى يوم القيامة. متى قال إنما هو بضعة؟ خلاص. لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا وضوء عليه، وإن مسسته المس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء، لأن قوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا. يعني فإذا مسسته لغير الشهوة صار كما لو مسست يدك الأخرى أو رجلك، ما تأثرت بشيء، ولا خيف من وجود ناقض كالمذي مثلا بدون أن تشعر. لكن إذا مسسته للشهوة صار مسك إياه يخالف مس بقية الأعضاء أولى. نعم، وهو أيضا موجب لحدوث الحدث، لأن يمذي الإنسان من غير أن يشعر. وهذا أيضا جمع حسن، ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك. والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء قليل يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، نعم، الغالب أنه سوف يحتاج إلى مس أعضاء كلها، لأن الماء القليل لا بد أن تمر يدك على الجسم وإلا ما 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 شمل الجسم كله. ولا تنظر إلى وقتنا الحاضر، الإنسان يفتح الدش ثم هذا ما شاء الله كأنه مطر منهمر يملأ الجسم كله، نعم، ولا يحتاج إلى برحمة ولا يحتاج إلى مس. انظر إلى أن الذي يتوضأ يغتسل بالصاع مع كثرة الشعر عليه الصلاة والسلام، وكونه يأخذ بيديه حتى يروي رأسه، يعني لولا صحة الحديث في ذلك لكان الإنسان كيف صاع واحد يكفي لبدن الرسول صلى الله عليه وسلم كله، مع أنه يفيض على رأسه ثلاث مرات بعد أن يروي بشره، نعم. لكن على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذا، ونقول إن الذي يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من هذا الماء الغزير. على كل حال أقول إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يمس جميع أعضائه حتى يشملها الماء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد الاغتسال. وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بصرة، ونقول إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته لغير شهوة لم يجب عليك. الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول به اكثر على ما دون، وصاحب الصدقه على غيره، ويقدم من الاجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان الترتيب بين الأدلة، وهو موضوع مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه يعرف به الأحكام الشرعية، إذ أن الأحكام الشرعية متوقفة على ترتيب الأدلة. وسبق لنا اولا اذا اتفقت الادله الاربعه على حكم، فما الواجب محمد؟ العمل بما دلت عليه، تمام. اذا انفرد احد الادله بالحكم، نعم، ايش؟ نعم، نعمل به، قلنا ولم يعرض انفرد ولم يعرض. طيب عند التعارض يا علي، ها، نعم، لا قبل الناس والنصوص، اي اذا تعارضت الادله فقبل الناس والنصوص ماذا نعم؟ نعم، طيب نجمع بينهما ان امكن الجمع، ان لم يمكن نعمل بالناسخ إذا تم شروط النص. إذا لم تتم شروط النص يا جماعة، نرجح بأحد المرجحات التي منها ما ذكر كذا. وصلنا أظن إلى المنطوق عن المفهوم، الناقل عن الأصل على الموقع عليه، لأن مع الناقل زيادة العلم. أخذنا وضربنا لذلك مثالا وبينا الراجح بهذا المثال. قال: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، يعني إذا تعارض عامان أحدهما محفوظ، ويعنون بالمحفوظ الذي لم يدخله التخصيص، لأن دخول التخصيص على العام يسلمه بمنزلة السور. السور إذا سقط منه لبنة رعف، العام إذا دخله التخصيص ضعف عموم. حتى أن بعض الأصوليين يقول إنه إذا دخل التخصيص للعام بطلت دلالته على العموم،
لأن خروج بعض أفراده موجب لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرى. وإذا وجد احتمال إرادة الخاص بطلت إرادة العام. فلهذا يقولون إن العام إذا دخله التخصيص إذا خصص ولو بمسألة واحدة من آلاف المسائل مثلا فإن دلالته على العموم تبطل. لكن القول الراجح أن العام إذا خصص يبقى حجة في العموم إلا في مسألة التخصيص، وهذا هو الحق إلا في مسألة التخصيص. فإذا تعارض عندنا دليلان عامان أحدهما محفوظ لم يخصص والثاني غير محفوظ أي أنه دخل التخصيص، فما الذي نقدم؟ نقدم المحفوظ، لأن بقاؤه على عموم من غير تخصيص دليل على أنه محكم، ودخول التخصيص على المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم لأنه خص. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فعندنا الآن عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل وقت، وعموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يشمل كل صلاة. فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس حينئذ وقع التعارض. الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول لك صل، وحديث لا صلاة بعد الصبح يقول لا تصلي. إذن أيهما نقدم؟ ننظر، إذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ فيقدم. فننظر الآن، نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ ما في استثناء، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا إلا مسألة واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي. وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة، فهي مقدمة بين يدي الصلاة، فكأن الرجل إذا دخل وخطب ثم نزل وصلى كأنه بدأ المسجد بالصلاة. على كل حال هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخصص إلا في هذا، وخص أيضا بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين. عرفتم الله؟ طيب، وهذا أيضا يمكن أن يجاب عنه فيقال إن الطواف كالصلاة، والطواف أيضا يشرع له بعد الانتهاء منه ركعتان خلف المقام. طيب، نأتي إلى حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح. لا صلاة بعد صلاة الصبح نجد أن فيه خروقا كثيرة، تخصيصات، منها إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة يصلي ولا لا؟ يصلي قبل طلوع الشمس. طيب، الدليل حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجد الخيف في منى، جيء بهما إليه ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه كداهة هابة له هيبة عظيمة، ومن خالطه محبة يعني أحبه. طيب، جيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما معكم أن تصلي في القوم؟ أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذا خص هذا العموم تخصيص واضح. ثانيا إذا طاف الإنسان في وقت النهي يصلي ركعتين خلف المقام ولا لا؟ يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا أيضا تخصيص. ثالثا إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر، فإن سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر، تصلى بعد العصر، هذا تخصيص. رابعا إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها ولا لا؟ يصليها. إذن التخصيصات واجب في هذا، فأيهما نقدم الآن، عموم لا صلاة ولا عموم لا يجد حتى يصلي؟ الثاني، الثاني، لأن الثاني لم يخصص وإن قدر أنه خصص فتخصيصه أقل فيقدم. طيب يقول وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، ما فيه صفات القبول أكثر على ما دونه، وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ، مر علينا في المصطلح. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه عددا أو حفظا، فمن نقدم؟ عندنا رجلان روايا حديثا، روايا حديث متعارضة، لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظا وأمس بالشيخ الذي روي عنه الحديث، يعني أكثر اتصالا به، فمن نقدم؟ ها؟ الثاني، الثاني، يعني لدينا رجلان روي عن شيخ حديثا كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر وكل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقا في الشيخ، مثل أن يكون صهرة أو أن يكون ابن عمه أو ابن أخيه أو خادمه، مثل نافع عن ابن عمر. نعم، فهنا من نقدم؟ نقدم الثاني، نقدم الثاني، لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من استعمال الآخر. طيب وصاحب القصة على غيره، صاحب القصة نقدمها على غيره لأنه أدرى بها من غيره، فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديثا يخالفه في نفس القصة من نقدم؟ ليش؟ لأنه أدرى به، القصة وقعت عليه كيف من هو أولى، هو أولى لأنه ضبطها. ولهذا يقال في المثل صاحب البيت أدرى بالذي فيه، ويقال في المثل الآخر أهل مكة أدرى بشعابه، فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ من غيره. مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة بنت الحارث، وصلتها بابن عباس قريبة، ما هي؟ خالته. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكنها هي رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. نعم، وهو حلال، وأبو رافض الرسول بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فمن نقدم؟ ها؟ رواية حفصة ولا رواية ابن عباس؟ رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ ميمونة لأنها صاحبة القصة. ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في الصحيحين على من رجح رواية ميمونة لأنها في مسلم، ذهب إلى أن نكاح المحرم حرام إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من خصائصه. ونحن نقول نعم هو من خصائصه لولا ما هو أقوى منه، وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير بينهما وهو أبو رافع. طيب صاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. نعم إذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعي والثانية الإجماع فيها ظني متعارضة، فماذا نقدم؟ ما كان الإجماع فيها قطعيا، لأن ما كان الإجماع فيه ظنيا نحن في شك في من دليله، لأن الإجماع دليل إذا تيقن، فإذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع إيش الظني لأنه أقوى منه. طيب يقدم أيضا من القياس الجلي على الخفي، الجلي على الخفي مقدم في القياس، فالجلي ما ثبتت علته بماذا؟ بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته بالاستنباط. ووجه التقييم ظاهر، لأن الأول قد تيقن علته وألحقنا به الفرق، والثاني لم نتيقن لأن علته مستنبطة ويحتمل أن تكون العلة عند الله غير التي استنبطناها. واضح يا جماعة؟ ففرق مثلا بين أن يكون النص قد علل الحكم أو يكون الفارق بينهما منتف قطعا، أو أجمع العلماء على العلة، وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا، لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطأ، لكن الإجماع أو النص أو ما قطع فيه بنفس الفارق لا شك أن علته قطعية وأنه مقدم. نعم ما أجاوب في الأسئلة لها وقت يا أخي. هنا قال المفتي والمستفتي. المفتي والمستفتي هذا بحث مهم وله علاقة بأصول الفقه، لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيا إلا إذا كان لديه علم وملكة وقدرة، فلا بد من علم ولا بد من ملكة يقدر بها على تطبيق الواقع على النص. انتبهوا يا جماعة، يعني الافتاء لا بد فيه من علم وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية. فلهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي والمستفتي في أصول الفقه. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هذا المفتي. طيب والمخبر عن حكم لغوي نحوي، لكن مفتي ولا غير مفتي؟ في هذا البحث في الاصطلاح ليس بمفتي، في الاصطلاح ليس بمفتي، لكن في اللغة مفتي، أما في الاصطلاح فلا، لأنه يقول عن حكم شرعي، هذا هو المفتي المخبر عن حكم شرعي. طيب إذا قال قائل أليس الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتعلمكم الكتاب. الجواب نعم بلى، قال الله هذا
لكن هل الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة أو عن معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي؟ الثاني. إذن فهو خبر عن حكم شرعي. المستفتي هو السائل عن حكم دليل عن حكم شرعي. هذا تعريف سهل. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. يأتيك رجل يقول وش تقول، هذا حلال ولا حرام؟ نقول هذا مستفتي. فتقول أنت حرام أو حلال، نسميك أنت مفتيا. طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ القاضي يمتاز عن المفتي في أمرين، بالفصل والإلزام. الفصل بين المتخاصمين، لأن القاضي ما يأتي إليه إلا ناس يتخاصمون، اللي بيسأل يستفتي فقط يروح للعلماء يستفتيهم. القاضي لا يأتيه إلا الأعوج كما قال بعض العامة، جاء إلى قاضي رجلان عاميان يختصمان إليه، فقال لهما والله إنكم عجاب في اللغة العامية، قال لولا العوج ما جينا لمك. ما يأتي إلى القاضي إلا الأعوج، لأن المستقيم يصلح مع صاحبه. على كل حال القاضي مخبر عن حكم شرعي، قاض به يعني ملزم به، فاصل بين المتنازعين، فميزاته أعظم من المفتي. ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. ايش الفرق بينهما؟ فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحكم نفذ الحكم، وألزم الخصمان به إلزاما ولا يمكن أن ينفك عنه. أما المفتي فهو رجل يخبر، سأل ما حكم الله في كذا، قال الحكم كذا وكذا ومشى. طيب المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. الله أكبر، هذا أهم الشروط، أن يكون المفتي عالما بالحكم أو ظنا راجحا أو يتوقف. العالم بالحكم مثل أن يسأل ما تقول في لحم الخنزير فيقول حرام، هذا إيش؟ هذا عالم، ما في إشكال. طيب الذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائم، لكن فيه احتمال أنه لا يدل على هذا الحكم، وأمثلته كثيرة. مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن يقينا كتحريم الخنزير لا، لكنه ظن. طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه؟ ها؟ طيب إذا غلب ظن الراجح، نعم غلب على ظنه، إذا كان عنده شك متردد تحرم الفتوى، يحرم عليه أن يفتي، يجب أن يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين أو أكثر أو يصرفهم. المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع التردد. بعض الناس يفتي مع التردد، كيف يفتي؟ يقول أعتقد كذا وكذا، أعتقد كذا وكذا. وش تقول في هذا؟ قال حرام ولا حلال؟ قال والله ها أعتقد أنه حرام. هل أي أساس أعتقد أنه حرام؟
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 364-5880. صندوق البريد رقمه 1502.